الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الله
اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله كثيرا كما أنعم علينا كثيرا، وصلى الله على رسوله محمد الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وعلى جميع المؤمنين الذين أمر الله نبيه أن يبشرهم بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أما بعد، نتعرض لما يحصل في هذه الفترة من نتائج وحصاد إدخال حصان طروادة إلى داخل القلعة أو إلى داخل المدينة، ثم بعد ذلك تسلل جنود الأعداء وجنود الرافضة إلى داخل الإعلام وإلى داخل جهات التأثير، بحيث بدأت تنفث سمومها وتعيث في الأرض فسادا. ودائما ما يخوض الرافضة أعداء الإسلام وأعداء السنة وأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعداء صحابة رسول الله وأعداء آل البيت رضي الله تعالى عنهم أجمعين، دائما حروبهم تكون حروبا بالوكالة، لأن ولاءهم أساسا لملتهم المجوسية الفارسية التي ما زالت تنضح بالحقد المجوسي الفارسي على الإسلام وأهله. دائما حروبهم بالوكالة، يعني حرب حسن نصر في لبنان كانت بالوكالة عن إيران وسوريا، وحرب الدولة اللقيطة اليهود كانت بالوكالة عن يعني أمريكا. كذلك الآن انتقلت الحروب إلى داخل مصر بالوكالة عن إيران وعن آياتها وعن أعداء السنة وأعداء الإسلام، لكن الحرب هذه المرة ليست حربا كالحروب التقليدية بالسيوف، وإنما هي حرب ينطبق عليها قول القائل بأبي وأمي: ضاعت الأحلام أم ضاعت الأذهان والأفهام، من حاد عن دين النبي محمد أله بأمر المسلمين قيام. فالصحف تلتوي كما تلتوي العقارب والثعابين، وتنفث سمومها وتثير الشبهات في جو من الأمية الدينية غير المسبوقة. أساسيات الدين الناس لا تعرفها، ولذلك هذه الشبهات لا يستبعد أنها مع الوقت سوف تجند كثيرا من الأنصار في كل مكان لهذه الفئة الضالة المعادية للإسلام، بحيث تزيد الإسلام غربة بين أهله وفي أوطانه. يكفي في استفحال هذا الخطر إلى أن الأزهر نفسه يصدر بيانات استغاثة، يستغيث الأزهر نفسه المفروض هو يعني أعلى هيئة دينية في مصر ولها ماضيها ولها سلطانها، ومع ذلك يستغيث من هذه الحملة على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المصادر الإسلامية وعلى رموز الإسلام. كل مشكلتنا مع هؤلاء القوم من بني جلدتنا ومن أهلنا أن فينا مش المشكلة بالدرجة الأولى مع الذين لا يفهمون، لأن الذي لا يفهم ويعلم أنه جاهل يجلس أمام العلماء أو يقرأ الكتب ويتعلم، لكن مشكلتنا في الذين لا يفهمون ولا يريدون أن يفهموا. فهو لا هو فاهم حاجة ولا عايز يفهم حاجة، تقول له الدولة الفاطمية دولة ملحدة ودولة كافرة ولا علاقة لها بالإسلام سوى الاسم، فلا مش مستعد. إزاي حضارة وعملت وسوت إلى آخر هذا الكلام الذي لا يصدر عن من يعني يحقق كلامه قبل أن ينطق به. فهي مشكلتنا أن في ناس متصدرين في الإعلام وفي غيره هم لا يفهمون شيئا إطلاقا، وفي نفس الوقت لا يريدون أن يفهموا. تقول لهم هذا دين آخر، يقول لك تقريب. تقريب مع مين؟ ده التقريب ده من كل مذاهب، لكن ده دين وهذا دين، وده كلام ليس كلاما يأتي جزافا أو يلقى على عواهنه، وإنما هو كلام محقق. طيب ارجعوا للمصادر واقرأوا الكتب حتى مصادر الشيعة أنفسهم، انظروا إلى هذا الدين فهو مش مستعد يفهم ولا يريد أن يفهم ويعلق لافتة لا أريد أن أقتنع، فتبقى حاجزا دون أي نوع من الإصلاح في عقول هؤلاء الناس. يعني كل من يستطيع أن يفعل شيئا عليه أن يفعله، يعني بالكتابة لهذه الجرائد، بالرد على هؤلاء الأفاكين من أعداء رسول الله عليه الصلاة والسلام وأعداء الصحابة وأعداء آل البيت. واللي جاي بيتكلم اليومين دول من هؤلاء الجرذان اللي بيتكلم على الإمام البخاري رحمه الله تعالى ويتطاول على إمام البخاري أو يتطاول على أبي هريرة راوية الإسلام رضي الله تعالى عنه أو على السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أو على رموز الإسلام كما ذكرنا، هم طبعا ماشيين على نفس الخط الرافضي، نفس الأهداف الرافضية في تحطيم الإسلام، تحطيم السنة، الطعن في مصادرنا وفي أصولنا، وبينتهجون سياسة في غاية الخبث وهي هدم القمم عشان يختصر الطريق، أي قمة يحطمها لأن بعد كده يسهل هدم من عدا. إذا حطم البخاري فسهل بقى باقي الكتب باعتباره أصح كتاب بعد كتاب الله. إذا هدم أبو هريرة هيستريح من جزء كبير جدا من السنة. فاللي بيغار على الدين ويدعي أنه يريد تنقية الدين من الدخيل، أولا يلتزم ما بايع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله عنهم عليه، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، فيذهب إلى أهل العلم من أهل السنة هم الذين يتكلمون. لكن دايما نلاقي الموضوع ده بالذات اللي بيتكلم فيه دايما المشبوهون، دايما اللي ما نلاقيش أسميهم في غير في صفحات الحوادث والجرائم، الجرائم الفكرية والعقدية. لكن إنسان سوي ما يحصل إطلاقا من إنسان سوي أو يحترم نفسه ويحترم القواعد العلمية أن يتكلم مثل هذا الكلام. فهذه الصيحة التي تظهر الآن يعني هي قضية موضوع قديم وجديد، يعني هو موضوع متجدد باستمرار بيعود بين وقت وآخر. وإذا رجعت إلى سلسلة الإسناد في هذا الضلال ستجدها مملوءة بالمشبوهين من أعداء الدين. مين اللي بيتكلم؟ أبو ريا عدو السنة الأول في مصر الذي سن لهم هذه السنن القبيحة، طه حسين اللي بقى يجيب كلام كل تسيهر والمستشرقين إلى آخره. مثلا في فترة من الفترات كان أحمد صبح منصور تطاول أيضا على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأحمد صبح منصور هو حواري رشاد خليفة، رشاد خليفة اللي هو مسيلمة توسن في أمريكا في ولاية أريزونا. في هناك واحد كان ادعى أنه رسول الله إلى العالم الجديد إلى أمريكتين، وأن المعجزة التي أعطاه الله إياها هي معجزة الإيه؟ رقم 19. فكان حواريه من أحمد صبح منصور الذي طعن حينما عاد إلى مصر في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ودائما الرافضة يهتمون جدا بإسقاط أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لأنه حيريحهم من كم كبير جدا من روايات السنة. فالحملة ليست حملة عشوائية، ولكنها لو كان البلد فيها وطنيين ولو مش ملتزمين ينظرون إليها على أنها إيه؟ تهدد الأمن القومي، بتهدد الأمن القومي بالمصطلح الذي يستعمل مؤخرا. فحتى لو واحد ما عندوش تدين لكن دي هتعمل زلزال، والرافضة دفعوا خطرهم الآن أهون، لأن مع مرور الوقت هم متمرسون في التنظيمات السرية والاغتيالات وأمثال هذه الأشياء، فسوف نذوق الأمرين. ولو تساهلنا مع الرافضة ستمر سنوات قليلة أو جيل وجيلين وأحفادنا سيلعنوننا لأننا قصرنا في مواجهتهم وأعطيناهم الذرائع لأن ينمو سرطانهم من جديد في داخل جسدنا. فالدفع أسهل من الرفع، دفع البلاء قبل وقوعه أسهل من محاولة رفعه بعد وقوعه. فمن ثم ينبغي أن نجتهد ما استطعنا في يعني درء هذا الخطر. هؤلاء الرافضة إن كانوا هم صادقين في الغير على الإسلام كما ذكرنا، أولا يتكلم أهل الاختصاص، ثانيا يصدقوا حينما يتكلمون. الرافضة لا يمكن أن يتخلى عن الكذب، لأن مشكلة الرافضة أن الكذب عندهم عبادة من أجل حفظ الدين وحفظ المذهب من الانقراض وبدون أي احتياج. إحنا عندنا تقية، ليس التقية دي عند الإيه؟ عند الاضطرار، إلا أن تتقوا منهم تقاه عند الإكراه على كلمة الكفر. لكن عند الرافضة التقية مستحبة حتى بدون أي ضغوط وبدون ما يلجئ أحد إلى الكذب. فما رأيت في حياتي إطلاقا رافضيا إلا وهو يتوارى وراء التقية ويكذب، وهذا بيسبب نوع من التشويش على الناس واختلاط المفاهيم. لو كانوا هم صادقين بصحيح في احترام العقل وكذا وكذا، طيب طهروا كتبكم المقدسة عندكم، طهروها من الحقد والخرافة، طهروها من آلاف المرويات التي كلها كذب وضلال مبين وخرافات وأساطير لا يمكن لعاقل أن يقبلها. طهروا كتبكم منها، طهروا كتبكم من اللعن والسب وتكفير الصحابة رضي الله تعالى عنه، طهروا كتبكم المقدسة من الروايات التي تطعن في القرآن الكريم. وبدأ النصارى الآن في مناظرتهم يحاجون المسلمين التاريخ يعيد نفسه، نفس اللي حصل في الأندلس لما كان الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى يناظر قساوسة النصارى، فكان يقول لهم إن كتبكم محرفة، فيردون عليه وأنتم أيضا الشيعة عندكم يقولون إن القرآن الكريم محرف، فكان يرد عليه ابن حزم إن الرافضة ليسوا مسلمين، هؤلاء ليسوا من أهل ملتنا حتى تلزمون بكلامهم في أن القرآن العظيم قد حرف والعياذ بالله تعالى. بل بدأوا يتجاسر بعضهم، بدأ الآن يشير إلى أن الصحابة تعمدوا تحريف القرآن الكريم من الأغراض المعينة في نفوسهم، كانوا بيتكلم عن عصابة. الناس دي ما فيش أي احترام ولا توقير ولا غيرة على أعراض الصحابة، كانوا بيتكلم عن مجموعة من العصابات، عصابات سياسية لا هم لهم إلا الدنيا والأموال والحكم والمناصب إلى آخره. كانوا بيتكلم عن مين؟ عن خير أمة أخرجت للناس. فإذا كنتم تلعنون الصحابة رضي الله تعالى عنهم بغير حق فإننا نلعنكم بحق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فلعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من يلعن أصحاب رسول الله أو يكفرهم أو يطعن في القرآن الكريم. أما هذه الظاهرة كما يعني ذكرنا فهي ظاهرة مقصودة، ليست اعتباطية وليست عشوائية. وبعض الشخصيات اللي بتكتب دي يعني يبعد جدا أنه يكون عنده مبدأ يحترمه، يعني بيبقى شخص في أهداف أخرى أو مقالات إيجار ومفروش، لكن مش هم الناس اللي ممكن عنده مبدأ ويحترمه ويضحي في سبيله. لا، ده حسب الإيه، تغيير الشكل عشان الأكل زي بيقول الجماعة الشوام. فشوف اليومين دول إيه، كانوا زمان مع الشيوعية بيكتبوا في الشيوعية والاشتراكية وماشيين في نفس الخط، أما الشيوعية قفلت الدكان فبدل ما يجلسوا على الأرصفة أي حاجة بتمشي الحل، تغيير الشكل عشان الأكل، تغيير العقيدة عشان هذه الأغراض الدنيئة، ولا يجدون إلا أن يطعنوا في أطهر البشر وفي أعظم أولياء الله بعد الأنبياء وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فالاستراتيجية التي يسلكها هؤلاء القوم إنه عشان يختصروا الطريق لهدم دين الإسلام، فإنهم يختارون القمم ويحاولون هدم هذه القمم. فمن يقع في أمثال هؤلاء الرموز فإنه يحشر نفسه في خندق واحد، يظاهر أعداء الإسلام الذين يحاولون تحطيم قمم الإسلام، لأن ذلك هو أقصر طريق لطعن الإسلام نفسه. فلا تكونن ظهيرا للمجرمين، فاستحضر قول موسى الكليم عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم، قال: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فمحاولة هدم القمم للتوصل بذلك إلى هدم الدين وإطفاء نوره هي سياسة قديمة قدم الكائدين لهذا الدين. فمن محاولاتها الأولى ما جرى من حديث الإفك في حق الصديقة بنت الصديق الطاهرة البتول المبرأة من فوق سبع سماوات أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما. فقد كان الإفك طعنة موجهة في المقام الأول إلى صاحب الرسالة صلى الله عليه وآله وسلم، بل هي في الحقيقة طعن أذية لله نفسه سبحانه وتعالى، ولذلك جاء استعظامها بالتسبيح: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا إفك مبين. تسبيح وتنزيه لله عن أن يخذل نبيه بأن تقع زوجة نبي في الفحشة والعياذ بالله، فهذا التنزيه لله نفسه. فكان الإفك طعنة موجهة في المقام الأول إلى صاحب الرسالة صلى الله عليه وآله وسلم، ثم للرجل الثاني في الإسلام وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم لعائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها التي حمل عنها ربع الشريعة. ومن هذه المحاولات المتكررة لهدم القمم اجتهاد أعداء السنة والتوحيد من المستشرقين وأذنابهم من الذين نافقوا في الطعن في راوية الإسلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هدم أبو هريرة رضي الله عنه انهدم قسم عظيم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عين ما يقال في المحاولات الخائبة للطعن في صحيح البخاري باعتباره أصح كتاب بعد القرآن الكريم. وقد صرح بعض الدجاجلة الطاعنين في البخاري بهذا الهدف جهارا نهارا، فقال في جرأة يحسد عليها في سياق التعليل لاختياره صحيح البخاري بالذات للتشكيك في أحاديثه، وهو المدعو السيد صالح أبو بكر في كتاب له يسمى الأضواء القرآنية لاكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتطهير البخاري منها. وكان من أجهل الناس بالعلم الشرعي، لأنني خبرته وبقيت معه حوالي سنتين ثلاثة في صبايا، فأنا أعرفه معرفة دقيقة جدا وأحفظ كلامه جملة. فهذا الشخص كان في غاية الجهل، في أقصى درجات الجهل، اللي هو مؤلف هذا الكتاب اللي هو الأضواء القرآنية لاكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتطهير البخاري منها، وأحفظ عنه أشياء عجيبة. أنا كنت صغيرا ما أحسن التمييز، فبقيت معه حوالي سنتين أو ثلاثة. من ضمن الأشياء التي أذكرها، أولا هو يجرم الإنسان ينظر في أي كتاب تفسير، يقول لك قد يسرنا القرآن لذكر، وأن ميسر فيش حاجة ما تفسير. ثم من ضمن التفسيرات العجيبة له كان يفسر قوله تعالى عطل بعد ذلك زنيم. زنيم دي بإزاي؟ زنيم، عطل بعد ذلك زنيم، لو الدعي الذي يلحق بالقوم وليس منهم، كلمة واحدة. فهو يقول زنيم دي مشتقة، يعني هي إيه؟ ذو نميمة. زنيم يعني نمام، يعني ذو نميمة، فأين الذل من الزاي؟ وبعدين دي كلمة واحدة اسمها زنيم، من الزنمة قطعة جلد زائدة، أو هي الملحق الدعي معروف. يعني إن جاءت فرصة نتكلم بالتفصيل على الذكريات الأليمة مع هذا الرجل، لكن هو كان صدى، كان صدى لدعوة أبي ريا، محمود أبو ريا، في كتابه أضواء على السنة، لكن يعني صدى باهت في الحقيقة. المهم هو لما وجه حملته إلى صحيح البخاري بيقول في المقدمة إن اخترت البخاري بالذات للتشريف في أحاديثه، يقول العلة إيه؟ هي أن يكون الرجوع بأحاديث غيره إلى القرآن أولى وأهم، باعتبار أنه عمدة المراجع لأصح الأحاديث. يعني القرآنيين يحاولون أن يدلسوا ضلالهم بأن يتستروا تحت مظلة القرآن، كلمة القرآن، فبدأ يقول نكذب الأحاديث لأنه حاكم إلى القرآن. يعني هل يوجد أحد من العلماء يقبل رواية أن تعرض القرآن الكريم إطلاقا؟ وده علم مستقل، علم مشكل الحديث أو مختلف الحديث، هذا علم مستقل وفيه كتب، وتعرض العلماء لكل هذه الأشياء. من ذلك أيضا ما يدأب فيه الرافضة قبحهم الله ونكس راياتهم من الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصويرهم إلا خمسة منهم في أشنع صورة وأقبحها. وكلما عظم بلاء الصحابي في رفع رايات الإسلام ونصرته بالعلم والعمل والجهاد، عظم حظه من تطاولهم وأحقادهم كالخلفاء الثلاثة الراشدين والمجاهدين الفاتحين الذين أطفأوا نار المجوسية وكسروا ظهر الكسروية، ليتوسلوا بذلك إلى الطعن في هاديهم ومعلمهم ومربيهم صلى الله عليه وآله وسلم. لقد فقه السلف هذه الحقيقة وتنبهوا لمراميها البعيدة، فكشفوا عوارها وهتكوا سترها. فعن مصعب ابن عبد الله قال حدثني أبي عبد الله ابن مصعب الزبيري قال قال لي أمير المؤمنين المهدي يا أبا بكر ما تقول في من تنقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت زنادقة. قال ما سمعت أحدا قال هذا قبلك. قال قلتهم قوم أرادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقص، فلم يجدوا أحدا من الأمة يتابعهم على ذلك، فتنقصوا هؤلاء عند أبناء هؤلاء وهؤلاء عند أبناء هؤلاء، فكأنهم قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصحبه صحابة السوء، وما أقبح بالرجل أن يصحبه صحابة السوء. فقال ما أراه إلا كما قلت. إلا كما قلت شيء منطقي، لما كفروا الصحابة وطعنوا في الصحابة هان عليهم أن يطعنوا في القرآن الكريم، مش هان عليهم، هو ده الهدف أساسا، أن الطعن في شهود الشريعة طعن في الشريعة نفسها، مش دي في أي قضية. لو واحد بيشهد في محكمة ترد شهادته إذا طعن في عدالته، واضح، وفي ضبطه. فنفس الشيء، من الذي نقل لنا هذه الشريعة؟ القرآن الكريم والسنة. من نقلها؟ الصحابة. فإذا طعنت في الصحابة طعنت في القرآن وفي السنة وفي الرسول، هدمت الإسلام هدما. فلذلك وصفهم هؤلاء الأئمة بأنهم زنادقة، وهم عندهم أشياء قلوبهم والعياذ بالله يعني مملوءة بالحقد والغل على خير أمة رفيقة الناس، هانت عليهم أشياء ساعات إنسان لا يتخيل أن ممكن إنسان قلبه يعني مهما بلغ من الفجور والضلال أن قلبه يطاوع على مثل هذه الأشياء، كما فعل حاخامهم الأكبر الخميني. الخميني لما قال أن الرسول عليه السلام لم يبلغ كما أمره الله، والرسول قصر في تبليغ موضوع ولاية علي رضي الله تعالى عنه المزعوم، وبنفس عبارته كما ذكرناها من قبل، إن الرسول قصر في هذا، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم فشل في أداء المهمة التي أرسله الله من أجلها، والذي سوف ينجح في ذلك هو الإمام المهدي حينما يخرج من السرداب، هو الذي سينفذ ما فشل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حاشاه عليه الصلاة والسلام مما يقول هذا الزنديق. دي ناس ما لهاش حظ في الإسلام أصلا، يعني نحن أبعد الناس عن المجازفة في تكفير أحد، لكن ما هم عليه هذا لا يمكن أن يكون دين الإسلام. ففي مشكلتنا مع الناس إن هو لا فاهمين ولا عايزين يفهموا، دي مشكلة الناس اللي بتدافع وما زالت طرفة وعقيرتها باسم التقريب مع مين. ينفع أن نقرب اليهودية والإسلام من بعض، أو البوذية أو الزرادشتية أو كذا أو كذا من هذه الملل؟ نفس الشيء، ده دين وده دين، هذا دين وهذا دين آخر، لا نتقابل معهم في أي شيء. يقولك بيقولوا لا إله إلا الله، طيب هل من قال لا إله إلا الله وأتى بما ينقضها يبقى مسلما؟ هل لا إله إلا الله دي تعصم الإنسان مهما فعل، حتى لو ارتد، حتى لو استحل الحرام، أو كذب القرآن الكريم، أو شتم النبي من الأنبياء، أو فعل كذا وكذا؟ مش في أشياء بتخرج الإنسان من الإسلام؟ فموضوع أن هو بيقولوا لا إله إلا الله لكنهم ينقضونها بتكذيب القرآن الكريم، بالطعن في عصمة وحفظ القرآن الكريم، وبتكفير الصحابة وغير ذلك من هذه الأشياء يعني الفظيعة المعروفة عنهم. فده دين تاني، حتى أركان الدين مختلفة، يعني كان احنا أركان الدين عندنا خمسة عندهم ستة، ولذلك احنا كفار عندهم. بتكلموا مع مين؟ يعني احنا عايزين نتكلم على بعض اتجاهات التكفير هنا ونقول دول مكفرتين علشان بعض القضايا التي ينحرفون فيها عن منهج اهل السنه. طيب ما ده التكفير يعني عمود دينهم، كلنا كفار قطعا في نظرهم، كلنا كفار، حتى الشيوخ اللي بيدافعوا عنهم اللي بيقولوا تقريب هم كفار في نظرهم، وده كلام نحن ما نلقيه بدون سند، ده شيء راسخ عندهم. ودي بحيث وان كنت اتمنى ان احنا كنا نفصل اكتر في موضوع الرافضه ونغطي القضايا دي، لان احنا لسه في قضايا معلقه. فموضوع الموقف من الجماعات التكفيرية دول أرحم بكثير جدا من هؤلاء الضالين الذين يكفروننا عن بكرة أبينا. عندهم اليهودي والنصراني أطهر من السني اللي بيسموه الناصبي، ونحن عندهم نجاساتنا نجاسة حسية، لو لمس واحد مننا المفروض أنه يزيل النجاسة دي، ونحن أسوأ عندهم من اليهود والنصارى، ولا يصح إسلام أي مسلم لأنه بمنتهى البساطة ينكر إمامة المهدي الخرافي الذي لم يولد أصلا، الذي يزعمون أنه مختبئ في السداد. ده ركن أركان الدين، يعني كان الإسلام ستة مش خمسة عندهم، ومع ذلك نجد هؤلاء الجهلة الذين لا يفهمون ولا يريدون أن يفهموا مصرين على التقريب. دول بيقولوا لا إله إلا الله إلى آخر هذا الكلام. كما ذكرنا السلف فهموا الاستراتيجية دي، السلف كان على درجة من الوعي فقه استراتيجية الإيه؟ الطعن في الصحابة هو سلم للطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول مصعب بن عبد الله حدثني أبي عبد الله بن مصعب الزبيري قال قال لي أمير المؤمنين المهدي يا أبا بكر ما تقول في من تنقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه؟ قال قلت زنادقة. قال ما سمعت أحدا قال هذا قبلك. قال قلتهم قوم أرادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقص فلم يجدوا أحدا من الأمة يتابعهم على ذلك، فتنقصوا هؤلاء عند أبناء هؤلاء وهؤلاء عند أبناء هؤلاء، فكأنهم قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصحبه صحابة السوء، وما أقبح بالرجل أن يصحبه صحابة السوء، فقال ما أراه إلا كما قلت. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام، اتهمه أنه غير مسلم. وقال الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، والقرآن حق، وما جاء به حق، وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة، فكل من أراد طعن الإسلام طعن في رموزه وحملة شريعته والذابين عن حوزته. قال الإمام يحيى بن معين رحمه الله تعالى إذا رأيت الرجل يتكلم في حماد بن سلمة وعكرمة مولى بن عباس فاتهمه على الإسلام. وقال الإمام أحمد رحمه الله إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام فإنه كان شديدا على المبتدعة. وقال أسود ابن سالم كان ابن المبارك إماما يقتدى به كان من أثبت الناس في السنة إذا رأيت رجلا يغمز ابن المبارك فاتهمه على الإسلام. وقال سفيان بن وكيع: أحمد عندنا محنة، يعني يمتحن الله به العباد، فلا يحب إلا سني ولا يبغض إلا مبتدع ضال. أحمد عندنا محنة، من عاب أحمد فهو عندنا فاسق. وقيل أحمد محنة، به يعرف المسلم من الزنديق. وقال الدورقي: من سمعته يذكر أحمد بن حنبل بسوء فاتهمه على الإسلام. أضحى بن حنبل محنة مأمونة، وبحب أحمد يعرف المتنسك. وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستهتك. ومن ذلك أيضا حرص الأبواق المنافقة على الطعن في المجددين الذين بعثوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وذبوا عن دعوة التوحيد، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب وغيرهما من المجددين إلى يومنا هذا. يعني إحنا مشكلتنا أن الناس مش واخدة بالها، إحنا في داخل بلادنا يطعن في ديننا، ما ظننهم في شيء، لأن أصلا ما إحنا ما عندناش رافضة بالأساس، يعني طبعا الآن يتكثرون، لكن القضية أن إحنا أصحاب الدار وهم يعتدون علينا ويطعنون في ديننا ومن خلال أبواقنا المفترض يعني أنها أبواق المسلمين. فلا الأزهر قادر يعمل حاجة، الأزهر نفسه بيستغيث، ولا شك أن الأزهر فيه علماء فطاحل وناس عندهم الكفاءة أن يرد هؤلاء الجرذان إلى جحورها، لكن الأمر يعني كما تعلمون، من وافق هؤلاء القوم في تطاولهم على رموز الإسلام فقد أعانهم من حيث يدري أو من حيث لا يدري على تحقيق غاياتهم الخبيثة، وشمث بنا أعداء الدين. وكل المصائب قد تمر على الفتى وتهون غير شماتة الأعداء. هارون عليه السلام قال لموسى أخيه عليهما السلام: فلا تشمت بي الأعداء. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بالله تعالى من شماتة الأعداء. وعن أيوب قال: مرض أبو قلابة بالشم فعاده عمر بن عبد العزيز وقال: يا أبا قلابة تشدد، لا يشمت بنا المنافقون. فهذا فيما يتعلق بمبدأ أو الاستراتيجية التي يسير عليها أعداء الإسلام من الرافضة، وهي الطعن في الرموز وفي القمم، لأن هذا يسهل هدم الإسلام نفسه. سوف نتوقف بنوع من التلخيص لدراسة جادة ومباركة للأستاذ الدكتور الشيخ محمد عجاج الخطيب، لأنه له كتاب قيم جدا صدر من زمان قوي، كتاب بعشر قروش ده بعد رفع سعره، لكنه كتاب ثمين ويعني قيم، والدكتور جزاه الله خير معروف بغيرته على السنة. فنتوقف مع هذا الكتاب، كتاب المبارك أبو هريرة راوية الإسلام. يقول الدكتور جزاه الله خيرا: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الذين اتبعوه فوفقوا أعظم التوفيق في حفظ الرسالة وأداء الأمانة ونشر الدعوة التي خلصت العرب من قيود الوثنية وأمدتهم بقوة الإيمان وحملتهم مسؤولية هداية العالم. فما أن فتح العرب الأوائل عيونهم على نور الإسلام وفهموا القرآن وأبصروا طريق الحق بعد الضلال وسعدوا بالمعرفة بعد الجهل حتى انطلقوا يحملون لواء الحرية ومشعل النور والعرفان يضيئون للإنسانية سبيلها ويوجهون نحو المجد والعزة ركبها وينقلون العالم إلى السعادة والخير، فكانوا بحق خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. وبعد، فإنه لم يرق لأعداء الإسلام أن يروا هذا الدين قد صلب عوده واستوى ساقه وأثمرت أزهاره وأينعت ثماره مما حال بينهم وبين استغلال المسلمين واستنزاف خيرات بلادهم، ولم تعد تجدهم وسائل القوة لتحقيق مآربهم والوصول إلى غاياتهم، فرأوا أن يدسوا السم في عقائد المسلمين ليسلخوهم عنها، فعملوا على تغيير وجه الإسلام وتشويهه بمختلف طرق الدعاية الجذابة، وافتنوا في وسائل التبشير المغرية، فشككوا بعض ضعاف القلوب ممن يحسبون على الإسلام في تعاليمه وأحكامه، وكان من الصعب عليهم أن يعبثوا بالقرآن الكريم الأصل التشريعي الأول. طبعا مع الرافضة دي مش مشكلة، طبعا في القرآن بالنسبة لهم دي مرحلة هم يعني تجاوزوها. فحاولوا أن يطرقوا باب السنة فاتهموا كبار نقلتها وأئمة حفاظها لإضعاف جانب عظيم من الحديث النبوي، قاصدين من وراء هذا تشكيك المسلمين في السنة المطهرة ليطرحوها وهي المفسرة والمبينة للقرآن الكريم، فتبعد الشقة بين المسلمين وفهم قرآنهم، ويبدو القرآن غريبا عنهم مع مر الزمن، وبهذا يتم لأعداء الإسلام ما يريدون. وقد شاعت هذه الأفكار في أبحاث بعض المستشرقين، وحملها عنهم بعض من ينسب إلى أهل العلم، وروجها أشياعهم من أهل الأهواء. ولكننا نعلم وجميع المنصفين يعلمون أن السنة انتقلت إلينا جيلا بعد جيل على أسلم طرق التثبت العلمي، فقد بذل العلماء قصارى جهدهم في سبيل الحفاظ على السنة، فرحلوا في طلب الحديث وتحملوا مشاق السفر، وتركوا الأهل والأوطان وحفظوا الأحاديث بأسانيدها، وذكروا طرق كل حديث وبينوا نقلته عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومازوا الضعيف من الصحيح، ونقدوا الرواة نقدا علميا دقيقا، ولم يقبلوا الحديث إلا عن الثقات. وقد أجمعت الأمة على عدالة الصحابة رضي الله عنهم الذين سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخرجوا في حلقاته، وبذلوا النفس والنفيس في سبيل الدعوة إلى الله وإرساء قواعد الإسلام وحفظ الشريعة الحنيفة. وطبعا كما ذكرنا من قبل دي قاعدة مقدسة عندنا عند أهل السنة وأهل الإسلام، عدالة الصحابة مسألة غير قابلة لأي نوع من التشكيك، الإجماع على عدالة الصحابة أجمعين وحفظ مقامهم الشريف من أي طعن أو تجريح، فدي قاعدة، أي شيء يخالف هذه القاعدة فيهدر ولا اعتبار له. لماذا؟ لأن عدالة الصحابة ثبتت بأدلة قطعية يقينية، بأدلة قطعية من القرآن الكريم، والله سبحانه وتعالى امتدحهم كما هو معلوم وتكلمنا عن هذا يعني مرة. فدي قاعدة ثابتة عندنا، أي شيء يخالفها يرفض، ولو أن جميع المسلمين احترم وطبقوا هذه القاعدة لكفينا شرا كثيرا بسبب دعايات الرافضة ضد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول: وكان الصحابي الجليل أبو هريرة أحد كبار الصحابة الذين رووا عن الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم الكثير الطيب، وروى عنه كثير من التابعين، فكان أكثر صحابي روي عنه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك وجه إليه أعداء الإسلام وبعض أهل الأهواء سهام طعونهم، فأعلنوها عليه حربا شعواء لا هوادة فيها، وتحاملوا عليه واتهموه في بعض ما روي عنه، واستهزأوا ببعض مروياته، حتى إن بعضهم جعله في مصاف الوضعين الكذابين وفي زمرة أهل الجحيم والعياذ بالله. يقول الدكتور: وقد هالني أن أجد راوية الإسلام تلوكه الألسن المغرضة وتتناوله أقلام الباطل، فرأيت من واجبي كمسلم أولا وكمشتغل في السنة وعلومها ثانيا أن أكشف عن الحقيقة مهما تكن نتائجها غير منحاز ولا متحامل، قاصدا في هذا وجه الله العلي القدير لأنصف راوية الإسلام أبا هريرة وأضع الحق في نصابه، فأقدمت على هذا البحث تحف به الصعاب من كل جانب، وتناولت أمهات المراجع المخطوطة منها والمطبوع، فإذا بصورة أبي هريرة رضي الله عنه تبدو واضحة صافية لا شيئة فيها، تشرق بماض مجيد وبروح سامية وبنفس طيبة لتكون شخصيته العلمية القوية، فيتجلى بطلان تلك الطعون التي وجهت إليه من خلال نظرات خاصة أو أهواء متبعة أو غايات هدامة، وتتضح مخالفتها للواقع التاريخي وللحقيقة العلمية. لهذا رأيت أن أستكمل دراسة أبي هريرة رضي الله عنه بتفنيد تلك الشبه التي أثيرت حوله على ضوء دراستي إياه. ولما كان الطعن في أبي هريرة رضي الله عنه ذريعة للطعن في غيره من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين لتوهين السنة ورفض العمل بها، رأيت من الواجب أن أمهد للبحث بما يقتضيه، فكان الموضوع في تمهيد وبابين، وندلف مباشرة إلى البحث المتعلق بحياة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فيتكلم أولا عن نسبه فيقول: أبو هريرة هو عبد الرحمن ابن صخر من ولد ثعلبة ابن سليم ابن فهم ابن غن ابن دوس اليماني، فهو دوسي نسبة إلى دوس ابن عدثان ابن عبد الله ابن زهران ابن كعب ابن الحارث ابن كعب ابن عبد الله ابن مالك ابن نصر، وهو شنوءة ابن الأزد. والأزد من أعظم قبائل العرب وأشهرها، تنتسب إلى الأزد ابن الغوث ابن نبت ابن مالك ابن كهلان من العرب القحطانية. ولأبي هريرة أخ يقال له كريم، وابن عمه أبو عبد الله الأغر، يعني زي ما أيام حسن نصر اللات لما أعد المسلمون الجهلة يسمون أولادهم حسن نصر الله، اللي يرزق بولد يسميه أبو هريرة. يعني مفروض أن المسلمين لو عندهم وعي يردوا على هذا بأن يحيوا أسماء أولياء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه أجمعين، أولى أن يسموا المواليد أبو هريرة بدل ما يسموه باسم هذا العدو اللدود يعني. لكن احنا في زمن يعني ما يستغربش مثل هذا. المهم، لأبي هريرة أخ يقال له كريم، وابن عمه أبو عبد الله الأغر، وخال أبو هريرة سعد ابن صبيح ابن الحارث ابن سابي ابن أبي صعب ابن هنية. كان في الجاهلية لا يأخذ أحدا من قريش إلا قتله بأبي أزيهر الدوسي، وكان أبو زيهر قد قتله هشام بن المغيرة المخزومي لمطله إياه بمهر أخته. كان اسم أبي هريرة رضي الله عنه في الجاهلية عبد شمس، وقيل غير ذلك، فسماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الرحمن. وأمه ميمونة بنت صخر، وقيل أميمة. اشتهر أبو هريرة بكنيته حتى غلبت على اسمه فكاد ينسى، وأظن هذا كان سبب الاختلاف في اسمه. وسئل أبو هريرة: لما كنيت بذلك؟ قال: كنيت أبا هريرة لأني وجدت هرة فحملتها في كمي، فقيل لي أبو هريرة. وروي عنه أنه قال: وجدت هرة وحشية فأخذت أولادها، فقال لي أبي: ما هذه في حجرك؟ فأخبرته فقال: أنت أبو هريرة. وقد كان يرعى غنم أهله وهو صغير ويداعب هرته في النهار، فإذا جن الليل وضعها في شجرة حتى إذا كان النهار أخذها ولعب بها. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا هر، كما ثبت أنه قال له صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة. وكان يقول: لا تكنوني أبا هريرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كناني أبا هر، والذكر خير من الأنثى. أما هيئته وأوصافه الجسمية فقد كان أبو هريرة رضي الله عنه رجلا آدم بعيد ما بين المنكبين ذا ضفيرتين أفرق الثنيتين يخضب شيبه بالحمرة، وكان أبيض لينا لحيته حمراء، ورآه خباب بن عروة وعليه عمامة سوداء. ثم يتكلم عن نشأته قبل الإسلام فيقول: لا نعرف شيئا كثيرا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قبل إسلامه إلا ما كان يرويه عن نفسه، فقد ولد في اليمن ونشأ فيها يرعى غنم أهله ويخدمهم كما نشأ أترابه، نشأة القبيلة والبادية، تلك النشأة العربية الخالصة. وقد توفي والده وهو صغير فنشأ يتيما وقاس شرف العيش حتى من الله عليه بالإسلام فكان له فيه الخير كله. وأخبر أبي هريرة رضي الله عنه في تلك الفترة قليلة لا تفيد من تتبعها شيئا بخطر ما نفيد من معرفة أخباره في الإسلام. ثم يشرح قصة إسلامه وهجرته، يقول: كان الطفيل ابن عمرو الدوسي رجلا شريفا شاعرا مليئا كثير الضيافة، وكانت قريش تعرف منزلته في قومه، وما أن عرفت قدومه إلى مكة بعد نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انطلق إليه رجال منها يقولون له: إنك قدمت بلادنا، وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا وفرق جماعتنا وشتت أمرنا، وإنما قوله كالسحر يفرق بين الرجل وأبيه. أرادوا بهذا أن يصدوه عن الإسلام، واقتنع الطفيل بقولهم ونوى ألا يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يؤخذ بسحره كما ادعوا. وذهب الطفيل بن عمرو الدوسي إلى الكعبة وإذا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، فسمع كلامه فأعجب به، وأبى الله إلا أن يفتح قلبه للإيمان. وذهب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى داره فعرض عليه الإسلام وتلا عليه القرآن فشعر بحلاوة الإيمان، وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو له وأن يجعل الله له عونا في حمل الإسلام إلى قومه ودعوتهم إليه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اجعل له آية. فوقع له نور بين عينيه فقال: يا رسول الله، أخشى أن يقول قومي هي مثله. فرجع النور إلى طرف صوته، حد الإيه؟ الصوت، فكان يضيء في الليل، ولهذا لقب بذي النور. وعاد الطفيل إلى قومه فدعا أبويه إلى الإسلام، فأسلم أبوه ولم تسلم أمه، ودعا قومه فأجابه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وحده، وأبطأ عليه قومه، فعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره بإبطاء قومه، وقال له: أدعو عليهم. عليهم يعني على قبيلته، قبيلة إيه؟ دوس. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اهد دوسا. وفي رواية: اللهم اهد دوسا وأتي بهم. وقال له: أخرج إلى قومك فادعهم وارفق بهم. فخرج إلى قومه فلم يزل بأرض دوس يدعوها حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، ومضت غزوة بدر وأحد والخندق، ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمن أسلم من قومه، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخيبر. خيبر كانت سنة 7 من الهجرة، حتى نزل المدينة 70 أو 80 بيتا من دوس، ثم لحقوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخيبر، فأسهم لهم مع المسلمين. وقال الطفيل: قلنا يا رسول الله، اجعلنا ميمنتك واجعل شعارنا مبرور. ففعل، فشعار الأزد كلها إلى اليوم مبرور. هكذا أسلم أبو هريرة قديما وهو بأرض قومه على يد الطفيل بن عمرو رضي الله عنه، وكان ذلك قبل الهجرة النبوية. وأما هجرته من اليمن إلى المدينة فقد كانت في ليالي فتح خيبر، ورواية أبي هريرة لهجرته تؤكد لنا قدم إسلامه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى خيبر، وقدمت المدينة مهاجرا، فصليت الصبح خلف سباع بن عرفطة كان استخلفه، فقرأ في السجدة الأولى بسورة مريم، وفي الآخرة: ويل للمطففين. فقلت في نفسي: ويل لأبي فلان، يعني لرجل كان بأرض الأزد وكان له مكيالان، مكيال يكيل به لنفسه ومكيال يبخس به الناس. هو إيه اللي خلات ذكرياته رجعت بهذا الرجل؟ لأن السورة التي قرأ بها سباع بن عرفطة كانت إيه؟ في الركعة الأولى سورة مريم، وفي الركعة الثانية: ويل للمطففين إلى آخره. فقلت في نفسي: ويل لأبي فلان. تذكر على طول الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فالرجل ده كان له مكيال، لما يكون هو اللي هيشتري عامله بقى إيه؟ وافي، لما يكون حيبيع للناس عامل واحد تاني أصغر. فقلت في نفسي: ويل لأبي فلان لرجل كان بالأزد وكان له مكيالان، مكيال يكيل به لنفسه ومكيال يبخس به الناس. وفي رواية: ويل لأبي قل رجل كان بأرض الأزد إلا وكان له مكيالان، مكيال لنفسه وآخر يبخس به الناس. وقد ثبت في صحيح البخاري أنه ضل غلام له في الليلة التي اجتمع في صبيحتها برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه جعل ينشد: يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي. فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع غلامه، فقال له صلى الله عليه وسلم: هذا غلامك يا أبا هريرة. فقال: هو حر لوجه الله. وقد لازم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر حياته، وقصر نفسه على خدمته، وتلقى العلم الشريف منه صلى الله عليه وآله وسلم. يعني لما تدرس السيرة العلمية لأبي هريرة تجد أن أبي هريرة كان من الأسباب التي يسرها الله سبحانه وتعالى لحفظ السنة، لأن مع وجازت الفترة التي مكثها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الخير العميم الذي فتح عليه في العلم الحديث والسنة يعني هو يعني فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذا اختصاص لأبي هريرة بهذه النعمة وبهذه المنقبة العظيمة في حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان لازم النبي عليه الصلاة والسلام منذ أتى المدينة إلى آخر حياته عليه الصلاة والسلام، وقصر نفسه على خدمته وتلقى العلم الشريف منه صلى الله عليه وسلم، فكان يدور معه ويدخل بيته ويحج ويغزو معه، يده في يده يرافقه في حله وترحاله في ليله ونهاره، حتى حمل عنه العلم الغزير الطيب. ثم يدلف إلى سرد قصة إسلام أم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. يقول: أسلم أبو هريرة وهاجر إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن أمه بقيت على الشرك، وكان يدعوها إلى الإسلام فلا تستجيب، وأصابه من الهم والحزن ما أصابه، كلما دعاها إلى الإسلام تأبى عليه فيزداد همه وحزنه. وفي يوم دعاها إلى الإسلام فأسمعته في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يكره. وهنا نفسح لأبي هريرة المجال ليحدثنا عما في نفسه، فيقول: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أبكي، فقلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أم أبي هريرة إلى الإسلام فتأبى علي، وإني دعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يعدي أم أبي هريرة إلى الإسلام، يعني أن يميل قلبها ويشرح صدرها إلى الإسلام، فادعو الله أن يعدي أم أبي هريرة إلى الإسلام. ففعل. فجئت البيت فإذا البيت مجاف، وسمعت خضخضة الماء، جرد مراجع في الحال، سمع صوت ماء، خضخضة الماء، وسمعت حسي فقالت: كما أنت، يعني إيه؟ لا تدخل. فلبست درعها وعجلت عن خمارها، ثم قالت: أدخل يا أبا هريرة. فدخلت فقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فجئت أسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبكي من الفرح كما بكيت من الحزن، فقلت: أبشر يا رسول الله، فقد أجاب الله دعوتك، قد هدى الله أم أبي هريرة إلى الإسلام. ثم قلت: يا رسول الله، وانتبهوا لهذه العبارة التي ستأتي الآن، انتبهوا لها جيدا حتى تصدروا حكما بأنفسكم على من يجد في قلبه غلا على أبي هريرة. ثم قلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين والمؤمنات وإلى كل مؤمن ومؤمنة. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى كل مؤمن ومؤمنة، فليس يسمع بي مؤمن ولا مؤمنة إلا أحبني. فمن وجد في قلبه بغضا لأبي هريرة فهو ليس من المؤمنين بسبب دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: ثم قلت: يا رسول الله، أدعو الله، ما هو شاف إجابة الدعوة بعينه فطمع فيما هو أكثر رضي الله عنه وحق له ذلك، فقلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين والمؤمنات وإلى كل مؤمن ومؤمنة. فقال: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى كل مؤمن ومؤمنة، فليس يسمع بي مؤمن ولا مؤمنة إلا أحبني، رضي الله تعالى عنه. لقد فرح أبو هريرة بإسلام أمه فرحا شديدا، وبقي وفيا لها بارا بها يخدمها كل حياتها، ولم يفارقها أبدا، حتى إنه لم يحج حتى ماتت لأجل صحبتها، رضي الله تعالى عنهما. ثم ندلف إلى الشرف العظيم الذي حازه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه دون كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهو ملازمته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صاحب أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 4 سنوات في حله وترحاله، كان يدخل بيته ويحضر مجالسه، وقد اتخذ الصفة مقاما له، كان رجلا مسكينا يخدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ملء بطنه. يجي بقى الذين في قلوبهم مرض ويسيبوا كل سيرة أبو هريرة ويروح مسكين جملة جاية بطريقة عارضة، ويقف الزنادقة والذين في قلوبهم مرض، ويبدأ يعني كما يفعل هذا الخبيث في جريدة الفجر، بيقول هنا يعني مثل الذباب ينقي كده الحاجات اللي هي المؤذية ويقع عليها لأنه قلبه مريض، يتتبع ما تشابه منه. فكل سيرة أبي هريرة مشرقة يروح جاي عبارة كده تكون مشتبهة شوية أو جاية بسرعة عارضة. في أول يوم أسلم فيه أبو هريرة طلب من الرسول نصيبه من الغنائم، فأهانه صحابي وسكت الرسول على أهانته والعياذ بالله. بيقولك الرسول طرده من المدينة بعد أن ضاق بتصرفات. وأنتوا شيعة كذابين، أنتوا رافضة، يعني الهواء الذي تتنفسونه هو الكذب، والقوت الذي تقتتون به هو الكذب. هل يستغرب الشيء من معدنه الخبيث أن ينضح هذا اللسان المسموم بمثل هذه القذورات؟ يعني إيه، في أول يوم كان همه كله عايز ياخد غنائم، إن الرسول يديه شوية من الغنائم عليه الصلاة والسلام. برضو هنا خدم الرسول مقابل ملء بطنه، إن دي القضية، دي الهدف الذي عاش من أجله أبو هريرة. هي الاحتياجات الفسيولوجية، دي عيب احتياجات الإنسان للطعام والشراب، احتياجات الفسيولوجية الهواء والأكل والقوت. هل دي عيب جريمة إن واحد يبقى محتاج وجعان؟ إيش مجرم لأنه جاع؟ طيب إذا كان واحد وقف حياته على خدمة الرسول عليه السلام، هم أهل الصفة أصلا. إيه قصة أهل الصفة؟ يعني أهل الصفة الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى الذين أحصروا في سبيل الله. أحصروا في سبيل الله يعني دول مش كانوا ناس يعني كسالة غير راغبين في العمل، متواكلين متطفلين على غيرهم، لا، دول كانوا كأي دولة أو أي كيان عبارة عن موجودين تحت طلب الرسول عليه السلام ليل نهار، موجودين في الصفة. دول ناس تفرغوا لكي يبقوا جنودا للإسلام، إما يحفظون الأحاديث، إما جنود جاهزة موجودة عشان لو حصل سرية أو غزوة أو شيء من هذا يبقوا جاهزين موجودين تحت أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا هيبعت يدور على الناس من الشوارع والبيوت والصحراء. فكانوا موجودين محبوسين الذين أحصروا، يعني اتحبسوا في المسجد حتى يكونوا تحت أمر الرسول عليه السلام في أي وقت للجهاد إذا خرج الجهاد أو لأي قضية من القضايا احتاجهم في شيء. فكانوا طبعا غير متفرغين للتكسب، فمن ثم كان القرآن الكريم يندب المسلمين للتصدق عليهم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض بسبب أنهم محصرين. يحسبهم الجاهل يعني بحالهم أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. ده مدح من أعظم المدح في القرآن الكريم لمين؟ لأهل الصفة. فيأتي الذين في قلوبهم مرض والمملوء قلوبهم السود بالحقد على خير أمة أخرجت للناس، فهو سايب كل حياة أبي هريرة وجاي بس إيه يركز في عنوان رئيسي يقولك خدم الرسول عليه الصلاة والسلام مقابل ملء بطنه، كما كان يخدم أهالي بلده مقابل طعامه فقط، ولم يكن له اسم معروف لا في الجاهلية ولا في الإسلام. إيه يعني إيه مشكلة إن أنت بتكبر عنوان قد كده إن ما كنش له اسم معروف؟ يعني إيه ملوش اسم معروف؟ لأنه اشتهر بكنيته. إيه المشكلة؟ اشتهر بكنيته. أما في الجاهلية فلأن ما يسلط الضوء دائما على فترة حياة الإنسان في الجاهلية، أما في الإسلام فاشتهر بكنيته. إيه الجريمة اللي فيها إن واحد عرف بكنيته كأبي بكر مثلا؟ فدي حاجة كتب كعنوان يعني منشط كبير. وشوف التطاول وسوء الأدب، كان يأكل على مائدة معاوية ويصلي خلف علي ويقول الصلاة خلف علي أتم والأكل عند معاوية أدسم، في سمن كتير قاتله الله. اللهم لعن من تطاول على صحابة رسولك صلى الله عليه وآله وسلم. انظر العناوين كلها إيه في صفحة بطول الجريدة، بطول الجريدة. ده قبل كده لما واحد اتشتم وهجم أغلقت الجريدة. سب الصحابة لا يستحق أن تغلق هذه الجريدة. كاتب إيه هنا؟ كان يطارد الصحابة ويسألهم أن يطعموه. كل قضيته في الدنيا أنه عايش عشان يأكل، مش بيأكل يعيش، لا عايش عشان أكل الشراهة والنهم والعياذ بالله. كان يطارد الصحابة ويسألهم أن يطعموه، لكنهم كانوا يردونه ولم يستجب له سوى جعفر بن أبي طالب، فأثنى عليه وجعله خير الخلق بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. كان نهما للطعام. طبعا احنا مش عايزين ننشر يعني هذه السموم وهذا التطاول على أبي هريرة رضي الله عنه، لكن نكمل يعني ما كنا بصدده. فالقلب المريض المليء بالحقد والشبهات الذين في قلوبهم مرض يتبعون أمثال هذه الأشياء، جاي جملة عارضة أنه كان رجلا مسكينا يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، يعني ما يحتاجه أن يطعم يأكل، مش معناه أنه إنسان والعياذ بالله شره أو كذا أو كذا. يتنقل بين الصحابة يقرؤونه القرآن، لأن دي مهمة مقدسة، التفرغ لحفظ القرآن الكريم في ذلك الوقت طبعا وفي كل وقت مهمة، هو متفرغ لحفظ القرآن، فيتنقل بين الصحابة ليحفظ القرآن الكريم. وجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عريف أهل الصفة، فإذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمعهم لطعام حضر، تع تقدم إلى أبي هريرة ليدعوهم ويجمعهم لمعرفته بهم وبمنازلهم ومراتبهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وكان أبو هريرة يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبا شديدا، ففي يوم رفع الرسول صلى الله عليه وسلم الدرة ليضربه بها، فقال أبو هريرة، هو طبعا لم يضربه لكن أبو هريرة كان يتذكر هذا الموقف ويندم، يقول: لأن يكون ضربني بها أحب إلي من حمر النعم، ذلك بأني أرجو أن أكون مؤمنا وأن يستجاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعوته. وبينما كان المسلمون يحملون اللبن إلى بناء المسجد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معهم، رآه أبو هريرة وهو عارض لبنة على بطنه صلى الله عليه وسلم، فظن أنها شقت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستقبله قائلا: ناولنيها يا رسول الله، يعني أحملها عنك، ناولنيها يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: خذ غيرها يا أبا هريرة، فإنه لا عيش إلا عيش الآخرة. وكان يحب من أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد لقي أبو هريرة الحسن بن علي رضي الله عنهما، فقال له: أرني أقبل منك حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل، فرفع القميص وقبل سرته. لم يفارق أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا حين بعثه مع العلاء الحضرمي إلى البحرين ووصاه به، فجعله العلاء مؤذنا بين يديه، وقال له أبو هريرة: لا تسبقني بآمين أيها الأمير. وستبدو لنا ملازمة أبي هريرة للرسول صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الدراسة إن شاء الله تعالى. أما التزام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه للسنة، فقد كان يسير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي به، ويحذر الناس من الانغماس في ملاذ الدنيا وشهواتها، لا يفرق في ذلك بين غني وفقير أو بين حاكم ومحكوم، يرشد الأمة إلى الحق والصواب، ها هو ذا يمر بقوم يتوضؤون فيقول لهم: أسبغوا الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. ويسألونه عن القراءة في الصلاة فيقول: كل صلاة يقرأ فيها فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى علينا أخفينا عليكم. ودخل أبو هريرة دار مروان بن الحكم وهي تبنى، فرأى فيها تصاوير، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلق ذرة. وكان لا يقبل مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع سنته شيئا، ولا يرضى أن يضرب لها الأمثال. ومن ذلك ما قاله لرجل: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. وكان يقول: ثلاث أوصاني بهن خليلي صلى الله عليه وآله وسلم. هل كلمة خليلي هنا بقى تتعارض مع حديث: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا؟ لماذا؟ لأن الخلة هنا من جانب أبي هريرة وليس من جانب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول: ثلاث أوصاني بهن خليلي صلى الله عليه وسلم: لا أدعهن أبدا، الوتر قبل أن أنام، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، والغسل يوم الجمعة. حقا إن أبا هريرة لم يدع ذلك، فقد سأله عثمان النهدي: كيف تصوم؟ قال: أصوم من أول الشهر ثلاثة كما كان يصوم الاثنين والخميس. وكان أحيانا يصوم مع بعض أصحابه ويجلسون في المسجد يقولون: نطهر صيامنا. قال أبو رافع: صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه صلاة العتمة، أو قال صلاة العشاء، فقرأ: إذا السماء انشقت، فسجد فيها. فقلت: يا أبا هريرة. فقال: سجدت فيها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، فلا أزال أسجدها حتى ألقاه. طبعا المقصود هنا السجود الإيه؟ سجود التلاوة، في قوله: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وكان يحب التطهر ويخشى الوقوع في المعصية، حتى إنه خشي على نفسه وهو شاب في أول عهده بالرسول صلى الله عليه وسلم أن يقع بالزنا، فقال: يا رسول الله، إني رجل شاب قد خشيت على نفسي العنت، أي الوقوع في الهلاك بالفاحشة، ولا أجد طولا، أي استطاعة، ولا أجد طولا أتزوج النساء، أفأختصي؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذلك ثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، فاختص على ذلك أو دع، يعني كتب عليك ما أنت فيه فاستسلم لذلك أو لا تستسلم له. وليس هذا من باب التخيير، بل هو من باب الردع، ليحمل أبا هريرة على الصبر وعلى حفظ نفسه. ومهما يكن هذا الخبر فإنه يدل على ورع أبي هريرة وتقوى وحرصه على التزام طاعة الله ورسوله وخشيته من الزلل في المعاصي، فتقدم مضحيا بشهوته وبنفسه ليرضى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولما عرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم ما سأل عنه، وهو أن هذا لا يجوز، امتثل لأمره والتزم الصبر والعبادة. كان يخشى الله كثيرا سرا وعلانيا، فإذا مرت به جنازة يقول: روحي فإنا غادون، أو اغدي فإنا رائحون، موعظة بليغة وغفلة سريعة، يذهب الأول ويبقى الآخر لا عقل له. وكان حريصا على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في جل أعماله وتصرفاته وذكره وعبادته. من ذلك ما رواه الإمام أحمد عن الزهري عن أبي سلمة أن أبا هريرة كان يكبر كلما خفض ورفع، ويقول: إني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا أيضا ما رواه الترمذي بسنده عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة، فصلى بنا أبو هريرة يوم الجمعة، فقرأ سورة الجمعة، وفي السجدة الثانية: إذا جاءك المنافقون. قال عبيد الله: فأدركت أبا هريرة فقلت له: تقرأ بسورتين، كان علي يقرأ بهما بالكوفة. قال أبو هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما. فهو أثبت له السند أعلى، يعني إن كان عليا فعل هذا فهو يعني سمع بنفسه النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما. ومن ذلك ما رواه سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله، أيصلي أحدنا في ثوب؟ قال: أولكلكم ثوبان؟ قال أبو هريرة: أتعرف أبا هريرة؟ يصلي في ثوب واحد وثيابه على المشجب. ونرى أبو هريرة يحدث من حوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنع. فلما حدثهم أبو هريرة طأطأوا رؤوسهم، فقال: ما لي أراكم معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. لقد حدثهم في حسن الجوار ومعاملة الجار جارة، وحين رآهم معرضين اشتد عليهم وأبى ألا يعملوا طبقا للسنة وأحكامها، وأن قوله هذا وشدته لا تقل عن شدة الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه، وما أجمل غضبه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي ظهر في عبارته: والله لأرمين بها بين أكتافكم. ومعنى قولي هذا أنها إذا كانت على ظهورهم وبين أكتافهم لا يقدرون أن يعرضوا عنها لأنهم حاملوها. واختلف الفقهاء: أهذا حق على الجار لجاره واجب أم هو أدب؟ قال الخطابي في المعالم من تهذيب السنن: عامة العلماء يذهبون في تأويله إلى أنه ليس بإيجاب يحمل الناس عليه من جهة الحكم، وإنما هو من باب المعروف وحسن الجوار، إلا أحمد بن حنبل فإنه رآه على الوجوب، وقال: على الحكام أن يقضوا به على الجار ويمضوه عليه إن امتنع منه. وقد أوصى الله ورسوله بالجار خيرا، لهذا كان على الجار أن يحسن جوار جاره. يقول الدكتور محمد عجاج الخطيب: وأرى في مذهب الفقهاء ومذهب الإمام أحمد ما فيه مصلحة المسلمين جميعا، وإن حمل الأمر فيه على الندب والأدب، وإن حمل الأمر فيه على الندب والأدب لا يمنع القاضي من أن يحكم بوجوب غرز الخشبة إذا وجد في ذلك مصلحة لأحدهما لا تضر بمصلحة الآخر. وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: رجل كم يكفي رأسي في الغسل من الجنابة؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب بيده على رأسه ثلاثة. قال إن شعري كثير. قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر وأطيب. وكان يسيئه أن يرى بعض المصلين يتأخرون يوم الجمعة في حضورهم إلى الجامع حتى يخطب الإمام، فيقول لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. وفي قوله هذا دعوة المصلين إلى الحضور في أول الوقت عملا بالسنة الشريفة. فقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا فاستمعوا الذكر. وإلى جانب العمل بهذا الحديث، فإن قول أبي هريرة صادر عن نفس طيبة مرهفة الحس تشعر بشعور الآخرين وتراعي إحساسهم، فقد أدرك ما في تخطي رقاب الناس من إزعاج للمصلين وإضاعة بعض الفائدة عليهم، فقال مقالته تلك. ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، هي خداج غير تمام، يعني ناقصة. قال أبو السائب لأبي هريرة إني أكون أحيانا وراء الإيمان. فقال أبو السائب فغمز أبو هريرة ذراعي فقال يا فارسي اقرأها في نفسك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. وفي الحديث ما تعرض إلا للإيه؟ الفاتحة أطلق عليها الصلاة لبيان وجوبها. لقد أبى أبا هريرة إلا أن يقف عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمره في جميع أحواله، وحض الناس على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى العمل بسنته الطاهرة، وكان يطبق ذلك على نفسه وأهله. فقد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فكان هذا ديدنه، يصوم النهار ويقوم الليل، يقوم ثلث الليل ثم يوقظ امرأته فتقوم ثلثه ثم توقظ هذه ابنته لتقوم ثلثه. وهكذا كانوا يتناوبون العبادة في الليل كي لا ينقطع الذكر من البيت في الليل، وقد شهد بذلك ضيوفه وإخوانه الذين خالطوا وعرفوه وعاشوا معه. كان ورعا تقيا يحب التقرب إلى الله، وكثيرا ما كان يقابل المسيء بالحسنى. من هذا أن زنجية كانت له قد غمتهم بعملها، فرفع عليها يوما الصوت ثم قال لولا القصاص يوم القيامة لأغشينك به، لولا أني أخشى القصاص يوم القيامة لكنت ضربتك بهذا الصوت، لولا القصاص يوم القيامة لأغشينك به ولكن سأبيعك ممن يوفيني ثمنك، أحوج ما أكون إليك، اذهبي فأنت حرة لله عز وجل، رضي الله تعالى عنه. وكان لأبي هريرة مسجد في مخدعه، ومسجد في بيته، ومسجد في حجرته، ومسجد على باب داره، إذا خرج صلى فيها جميعا، وإذا دخل صلى فيها جميعا، يعني النوافل طبعا. وكان يكثر من التسبيح والتكبير في أطراف النهار والليل، وكان يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة، ويقول أسبح بقدر ذنبي، وكان يكثر الاستعاذة بالله من النار، ويذكر الناس بالله عز وجل ويحثهم على طاعته. وكثيرا ما كان يحذر الناس من فساد الزمان، فيقول إذا رأيتم ستا فإن كانت نفس أحدكم في يده فليرسلها، فلذلك أتمنى الموت أخاف أن تدركني، إذا أمرت السفهاء وبيع الحكم وتهون بالدم وقطعت الأرحام وكثرت الجلاوزة ونشأ نشأ يتخذون القرآن مزامير. والجلاوزة الشرطة، مفردها الجلواز اللي هو الشرطي. ولم يكن نصحه للناس فقط، بل كان يطبق هذا على نفسه وأهله، من ذلك أن ابنته كانت تقول له: يا أبت إن البنات يعيرنني، يا أبت إن البنات يعيرنني، يقول: لما لا يحليك أبوك بالذهب؟ فيقول: يا بني قولي لهن إن أبي يخشى علي حر اللهب. وأخبروه في هذا الباب كثيرا، وأختم تمسكه بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما رواه سعيد بن المسيب عنه قال: لو رأيت الظباء بالمدينة ما ذعرتها، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما بين لابتيها حرام. نختم الكلام هذه الليلة بالكلام على فقر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعفافه. كان أبو هريرة أحد أعلام الفقراء والمساكين، صبر على الفقر الشديد حتى إنه كان يلصق بطنه بالحصى من الجوع، يعني حتى لا يجوع فيحاول بيعمل تقليل حجم المعدة، مش زي دلوقتي بقى تقليل حجم المعدة بالأساليب المعروفة، يدبسها ولا يحط فيها بالونة، لا، من بره بيضع إيه حصى أو حجر على بطنه ويربطه جامد بحيث إيه يقلل الحجم حتى لا يشعر بألم الجوع. يقول: كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أحد أعلام الفقراء والمساكين، صبر على الفقر الشديد حتى إنه كان يلصق بطنه بالحصى من الجوع، يطوي نهاره وليله من غير أن يجد ما يقيم صلبه. يروي أبو هريرة عن نفسه فيقول: إني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني حتى لا آكل الخمير ولا ألبس الحبير ولا يخدمني فلان وفلانة، وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية من كتاب الله هي معي كي ينقلب بي فيطعمني. برضو مريض القلب بيجي في حاجة زي دي عايز يحولها طول لذم، هي لأنه متفرغ تماما لخدمة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولحفظ الحديث ولحفظ العلم. معروف أن هرم مسلو اللي بيدي الاحتياجات بتاعت الإنسان في القاعدة بتاعته، أول احتياجات هي الإيه؟ احتياجات الفسيولوجية الحقيقة، يدور على إيه؟ يدور على الجاتو. يعني هل يعاب الإنسان بأنه يجوع؟ يعني هل يعاب الإنسان أنه بيشعر بالجوع؟ ده شعور موجود في كل إنسان، فهو لا يجد الأكل وكان يصبر على الجوع صبرا شديدا لدرجة أنه كان أحيانا يغمى عليه من الجوع وهو معروف بفقره الشديد وجوعه، مش بالصورة الإبليسية الشيطانية التي يحاول هؤلاء الخونة يعني أن يصوروها بأن أبو هريرة كان رجلا شرها ناهما لا هم له في حياته إلا الطعام والشراب. لا، هي لما الحكاية بتوصل لحالة العناء الشديد بيحكي عن نفسه وبيقول إن كان أحيانا من شدة الجوع ويقف مع واحد من الصحابة يقول له: حفظني الآية الفلانية أو اقرأها عليه، لأنه بيتعلمها منه هو عشان تاني يخدم على البيت ويطعمه. إيه المشكلة فيها دي؟ فيأتي مرضى القلوب هؤلاء المنافقون الزنادقة ليطعنوا في أبي هريرة، كل حياة أبي هريرة تتلغى ويركزوا على أمثال هذه العبارات. يقول رضي الله تعالى عنه: وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية من كتاب الله هي معي كي ينقلب بي فيطعمني. ويقول: وكنت في 70 رجلا من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما بردة أو كساء قد ربطوها في أعناقهم ويشتد بهم الألم من الجوع فيخرج من بيته إلى المسجد لا يخرجه إلا الجوع، فيجد نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا أبا هريرة ما أخرجك هذه الساعة؟ فيقول: ما أخرجني إلا الجوع. فقالوا: نحن والله ما أخرجنا إلا الجوع. يقول أبو هريرة: فقمنا فدخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ده بقى في وسط الليل، فقال: ما جاء بكم هذه الساعة؟ فقلنا: يا رسول الله جاء بنا الجوع. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطبق فيه تمر فأعطى كل رجل منا تمرتين فقال: كلوا هاتين التمرتين واشربوا عليهما من الماء فإنهما ستجزيانكم يومكم هذا. قال أبو هريرة: فأكلت تمرة وجعلت تمرة في حجرتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة لما رفعت هذه التمرة؟ فقلت: رفعتها لأمي. فقال: كلها فإنا سنعطيك لها تمرتين. فأكلتها فأعطاني لها تمرتين، رضي الله تعالى عنه. يعلق الدكتور هنا يقول: لقد اتهم بعض المغرضين أبا هريرة بالتطفل والنهم، اتهموه ظلما وبهتانا وزورا، فأي تطفل في هذا؟ وأي نهم من رجل يرفع لأمه تمرة ويأكل تمرة وقد قطع الجوع أمعاءه، رضي الله تعالى عنه. يقول: هكذا فليكن الأبناء، ونعم الابن أنت يا أبا هريرة. وكثيرا ما كان يؤلمه الجوع فيخر مغشيا عليه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بين منزل عائشة والمنبر، فيمر به الرجل فيظن به جنونا فيجلس على صدره. كانوا بيحسبوه عنده حالة من الجنون أو الصرع مثلا، فيجلس على صدره يعني كي يهدأ من هذا الأمر يعني. فهل هذا حال إنسان شره؟ كان يذهب للتجارة وسوف يفتح الله عليه، لكن لأنه كان مجند لخدمة الرسول عليه السلام ولحفظ العلم تحت أمره. احصروا في سبيل الله، أليست هذه آية في القرآن؟ احصروا في سبيل الله، والقرآن يمدحه بعفافهم وصبرهم وحبسهم أنفسهم في سبيل الله تبارك وتعالى. يقول: كثيرا ما كان يؤلمه الجوع فيخر مغشيا عليه في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بين منزل عائشة والمنبر. ومن العفة بتاعته ما حدش كان بيحس أحيانا أنه الموضوع موضوع جوع، فيقوله ده عنده إما حالة صرع إما مجنون، إيه اللي خلاه واقع كده بين المنبر وبين بيت عائشة رضي الله تعالى عنه. فيمر به الرجل فيظن به جنونا فيجلس على صدره فيرفع أبو هريرة رأسه ليقول له: ليس الذي ترى، إنما هو الجوع. ومما يقول أبو هريرة: إن كنت لأعتمد على الأرض من الجوع، يتلوى على الأرض من شدة الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت على طريقهم فمر بي أبو بكر فسألته عن آية في كتاب الله ما أسأله إلا ليستتبعني عشان يأخذني معه يمكن يطعمني في البيت، فمر ولم يفعل، فمر عمر فكذلك، حتى مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف ما في وجهه من الجوع، فقال أبو هريرة: قلت لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت معه البيت فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين لكم هذا؟ قيل: أرسل به إليك فلان. فقال: يا أبا هريرة، فانطلق إلى أهل الصفة فادعوهم. وكان أهل الصفة أضياف الإسلام، لا أهل ولا مال، إذا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة أرسل بها إليهم ولم يصب منها شيئا، وإذا جاءته هدية أصاب منها وأشركهم فيها، فساءني إرساله إياي. ليه بقى؟ ده هو قدح لبن، كوب لبن هيكفي هذا العدد الكبير من أهل الصفة. فساءني إرساله إياي، فقلت: كنت أرجو أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ هيعمل إيه قدح لبن مع أهل الصفة كلهم؟ ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد. فأتيتهم فأقبلوا مجيبين، فلما جلسوا قال: خذ يا أبا هريرة فأعطهم. فجعلت أعطي الرجل فيشرب حتى يروى، كل واحد كان يشرب حتى يشبع تماما ويرتوي من اللبن، فيشرب حتى يروى، حتى أتيت على جميعهم، طبعا لأن السنة أن الساقي يكون آخر القوم شربا، حتى أتيت على جميعهم وناولته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع رأسه إلي مبتسما وقال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: فاشرب. فشربت. فقال: اشرب. فشربت. فما زال يقول: اشرب. فأشرب حتى قلت: والذي بعثك بالحق ما أجد له مساغا. فأخذ فشرب من الفضلة صلى الله عليه وآله وسلم. وإليكم عفة نفس أبي هريرة رضي الله عنه والجوع يقطع أمعاءه. يقول: أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقمت له وهو يسبح بعد الصلاة فانتظرته، فلما انصرف دنوت منه فقلت: أقرئني آيات من كتاب الله. قال: وما أريد إلا الطعام. قال: فأقرأني آيات من سورة آل عمران. فلما بلغ أهله دخل وتركني على الباب، فقلت: ينزع ثيابه ثم يأمر لي بطعام، فلم أرى شيئا. فلما طال علي قمت فمشيت، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمني فقال: يا أبا هريرة، إن خلوف فمك الليلة شديد. خلوف الفم رائحة تغير تخرج من المعدة لما تكون خاوية، يا أبا هريرة إن خلوف فمك الليلة لشديد. فقلت أجل يا رسول الله، لقد ظللت صائما وما أفطرت بعد وما أجد ما أفطر عليه. قال انطلق. فانطلقت معه حتى أتى بيته، فدعا جارية له سوداء فقال آتينا بتلك القصعة. فأتتنا بقصعة فيها وضر من طعام أراه شعيرا قد أكل وبقي في جوانبها بعضه وهو يسير، فسميت وجعلت أتتبعه فأكلت حتى شبعت. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: نشأت يتيما وهاجرت مسكينا، وكنت أديرا لبصرة بنت غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي، يعني نوبة الركوب، فكان يشتغل عندها أجيرا مقابل إيه؟ الطعام والركوب النوبة. فكنت أخدم إذا نزلوا وأحدو إذا ركبوا، فزوجنيها الله، فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما رضي الله عنه. وقال إمام التابعين سعيد بن المسيب: رأيت أبا هريرة يطوف بالسوق ثم يأتي أهله فيقول: هل عندكم من شيء؟ فإن قالوا لا قال: فإني صائم. فلم يكن أبو هريرة رضي الله عنه نهما ذا بطنه ما كان في يوم عبدا لشهوة بطنه، بل كان يكتفي بما يعلل به نفسه أو يمسك عليه رمقة، فإذا ما أصبح لديه 15 تمرة أفطر على 5 وتسحر ب5 وأبقى 5 لفطره. لقد صبر على الفقر طويلا حتى أفضى به إلى الظل المديد والخير الكثير، وبارك الله له في ماله، فكان كثير الشكر لله، يذكره دائما أيام فقره، ويذكر الناس نعم ربهم، ويدعوهم إلى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك أن أبا هريرة مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية مشوية، فدعوه أن يأكل، فأبى وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الدنيا وما شبع من خبز الشعير. وقال مضارب بن حزن: بين أنا أسير تحت الليل إذا رجل يكبر فألحقه بعيري، فقلت: من هذا؟ قال: أبو هريرة. قلت: ما هذا التكبير؟ قال: شكر. قلت: على مه؟ قال: كنت أجيرا لبصرة بنتي غزوان فزوجنيها الله فهي امرأتي. ويأتيه ضيوف فيبعث إلى أمه: إن ابنك يقرئك السلام، ويقول: أطعمينا شيئا، فترسل إليه 3 أقراص في الصحفة وشيئا من زيت وملح. فلما وضعها رسوله بين أيديهم كبر أبو هريرة وقال: الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودين التمر والماء، ويتمخط في ثوب من كتان ممشق فيقول بخ بخ. يتمخط أبو هريرة في الكتان: لقد رأيتني أخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة، يجيء الجائي يرى النبي جنونا وما بي إلا الجوع. كان أبو هريرة رضي الله عنه عفيف النفس مع فقره، فياض اليد مبسوط الكف، جوادا يحب الخير ويكرم الضيوف، لا يبخل بما بين يديه وإن كان قليلا، فلم يحمله فقره على الشح، ولم يجعله دنيء النفس يتكفف الناس، بل آثر أن يأكل الجوع بطنه من أن يأكل هو فتات الموائد وفضلات الطعام. وفي عسره كله كان ضيف الإسلام وضيف رسول الله وصحبه، حتى إذا ما يسر الله عليه لم يجعله غناه قاسي القلب متحجر الفؤاد، بل كان علما من أعلام الجود والكرم. قال الطفاوي: نزلت على أبي هريرة بالمدينة 6 أشهر فلم أرى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا أشد تشميرا ولا أقوم على ضيف من أبي هريرة رضي الله عنه. وقال أبو عثمان النهدي: تضيفت أبا هريرة 7 فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل 3، زي إيه؟ نوبة جيات 3 أثاث، وكل واحد يقوم الليل ويأخذ الليل التالي. كان أبو هريرة طيب الأخلاق صافي السريرة يحب الخير، حتى إنه تصدق بدار له في المدينة على مواليه رضي الله عنه. ويكفيه من الكرم أن يصدق بكل ما تيسر له، ويظهر هذا فيما يرويه لنا كاتب مروان بن الحكم قال بعث مروان إلى أبي هريرة بمائة دينار، فلما كان الغد بعث إليه إني غلطت ولم أردك بها وإني إنما أردت غيرك، فقال أبو هريرة قد أخرجته تصدق بها، يعني لم يمر عليه اليوم حتى كان قد تصدق بها، قال قد أخرجتها فإذا خرج عطائي فخذها منه، وكان قد تصدق بها، وإنما أراد مروان اختباره رضي الله تعالى عنه. ذلكم أبو هريرة في فقره وغناه في عسره ويسره كان يفعل كل هذا لا يريد جزاء ولا شكورا، يبتغي وجه الله بعمله، وكان على ذلك منذ أيامه الأولى في الإسلام. فيوم هاجر مسلما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة كان له غلام قد أبق منه هرب، ولقي أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه، وإذا بغلامه يأتي فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا غلامك يا أبا هريرة، فيقول أبو هريرة هو حر لوجه الله فيعتقه، لقد أعتق أبو هريرة مملوكه قربة لله فرحا مسرورا وهو أحوج ما يكون إليه، فعوضه الله خيرا منه الإسلام وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا قرة عين له وسعادة أبدية تفوق كل سعادة. كان يحب أن يتصدق من ماله ليشعر بالراحة النفسية وينال أجره مرتين، قيراط لعمله وآخر لصدقته. يروى عنه أنه قال درهم يكون من هذا، ومسح العرق عن جبينه، درهم يكون من هذا وكأنه يمسح العرق عن جبينه، أتصدق به أحب إلي من 100,000 و100,000 و100,000 من مال فلان. الحقيقة أن سيرة أبي هريرة سيرة عطرة، والسلف كانوا يقولون عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة، فكيف إن كان هذا الشخص ليس من عوام الصالحين وإنما من أشرف البشر بعد الأنبياء وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.